لا إله إلا الله.
اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما زال كلامنا في الجمع بين الأدلة المتعارضة، ووصل إلى الجمع الاستنباطي الذي ذهب إليه بعض الأعلام كالسيد السيستاني دام ظله، بحسب ما في بحث التعارض المنسوب إليه. ويستفاد من كلامه أن هناك دليلين لهذا الجمع الاستنباطي. الدليل الأول السيرة العقلائية، وبيانه: أولا، جرت سيرة العقلاء على أنه إذا كان هناك متكلم له مقام ديني أو سياسي أو اجتماعي، وكان له أساليب مختلفة وطرق متعددة في الكلام، حيث يصدر منه بعض الكلام على سبيل التعليم والآخر على سبيل الإفتاء، ويصدر منه كلام على سبيل التقية وآخر على سبيل التورية، وثالث على سبيل الجد وبيان الحكم الواقعي. فإنهم أي العقلاء جرى ديدنهم على الجامع بين كلام هذا المتكلم ولكن ليس الجمع العرفي بالمعنى الأعم، وإنما الجمع العرفي بالمعنى الأخف أي الجمع الاستنباطي، بمعنى أنه لا يجمع في هذا الكلام المتعارض إلا من كان خبيرا ومطلعا على أساليب وطرق هذا المتكلم. هذه هي المقدمة الأولى، واضحة؟ المقدمة الثانية، إن هذه السيرة العقلائية معاصرة لزمان الناس، المقدمة الثالثة، الشارع الأقدس لم يردع عن هذه السيرة، لو لم يمضها أصلا من خلال الروايات التي سنشير إليها، فلا أقل أنه لم يردع عنها. والنتيجة هي حجية الجمع الاستنباطي، وهو الذي يكون من قبل الخبراء والفقهاء العارفين بكلام المعصوم وبأساليبه وطرقه في الكلام، وليس ذلك متاحا للعرف جميعا، بل الجمع خاص بالفقهاء. هذا الدليل الأول الذي أشار إليه. الدليل الثاني الذي أشار له الروايات، حيث قال بأن لدينا روايات عديدة جدا، بحيث تغني كثرتها عن البحث في أسانيدها، وهي تدل على مطلبين. المطلب الأول إمكان الجمع العرفي وحجية الجمع العرفي شرعا، وإنكار قاعدة الجمع التبرعي، أو طرح الأدلة المتعارضة مطلقا. هذا المطلب الأول الذي تفيده الروايات، أنه يمكن الجمع العرفي. المطلب الثاني أن هذا الجمع العرفي ليس بالمعنى الأعام المتعارف والمتداول لدى عوام الناس، وإنما المقصود بالجمع العرفي هو الجمع بالمعنى الأخاص الذي يكون للفقهاء خاصة المتبحرين في كلمات المعصومين والمطلعين على طرائقهم وأساليبهم المتعددة والمختلفة في الكلام، وهو ما نسميه بالجمع الاستنباطي. وهذه الروايات يمكن أن نقسمها لطوائف أربع كما أشار. الطائفة الأولى من هذه الروايات هي التي تحث على فهم مرادهم، يعني مراد المعصومين، من الأجوبة المختلفة التي يلقونها في موضوع واحد، من قبيل كما ذكر معتبرة الأحول عن الصادق عليه السلام: أنتم أفقه الناس ما عرفتم، يعني إذا عرفتم معاني كلامنا إن كلامنا لينصرف على 70 وجها. هذه رواية. رواية أخرى أشار إليها قوله عليه السلام: حديث تدريه خير من 1000 ترويه، ولا يكون الرجل فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا. وإن الكلمة من كلامنا ينصرف على 70 وجها، لنا من كلها المخرج، حيث تدل هذه الطائفة من الروايات على أن كلامهم عليهم السلام له وجوه متعددة ومختلفة، وينصرف إلى 70 وجها، وليس بمقدور كل أحد أن يعرف هذه الوجوه المتعددة إلا المتضلع الخبير الفقيه النحرير العارف بأساليبهم وبطرائقهم وما يصدر تقية عنهم وما يأتي تورية من قبلهم وما يأتي بملاحظة مقام الفتوى أو بملاحظة مقام التعليم أو بملاحظة حال الراوي أو بملاحظة مكان الراوي وإلى آخر أو بملاحظة إلى آخر. واضح الكلام؟ هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية التي أشار إليها هي الدالة على لزوم الأخذ بالمحكم ورد المتشابه، من قبيل ما روي في كتاب العيون عن أبي حيون مولى الرضا عليه السلام عن الرضا: من رد متشابه القرآن إلى محكمه هدي إلى صراط مستقيم. ثم قال: إن في أخبارنا متشابها كمتشابه القرآن، ومحكما كمحكم القرآن، فردوا متشابهها إلى محكمها، ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلوا. حيث يستفاد من هذه الطائفة أن أحاديثهم كالقرآن، فكما أن القرآن فيه محكم ومتشابه، فكذلك أحاديثهم فيها محكم وفيها متشابه، ويلزم رد المتشابه من أحاديثهم إلى المحكم منها، كما هو الحال بالنسبة للآيات المتشابهة، يلزم ردها للآيات المحكمة، وأن هذا ليس متاحا لكل الناس بل للخواص والعالمين، كما هو الحال في القرآن حيث لا يعرف المحكم من المتشابه إلا الراسخون في العلم، وما يعلم تأويله
إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا فكذلك أحاديثهم لا يعرف المحكم من المتشابه منها إلا الفقهاء المتضلعون المحيطون بكل ما ورد عنهم من باب التقليد إلى باب الديات. ليس هناك شيء يسمى اليوم اجتهاد متجسد في باب الحاج مجتهد ولا في قاعدة المسلمين، لا بعد مجتهد في كل شيء لابد محيط بكل الفقه وبشراشرة. الطائفة الثالثة الروايات التي تحث على معرفة الناسخ والمنسوخ من قبيل صحيحة منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام قلت فأخبرني عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله صدقوا على محمد أم كذبوا أو أم كذبوا. قال صدقوا أصحاب الرسول الخلص صدقوا فيما أخبروا عن الرسول الروايات التي نقلوها عنه. قلت منصور بن حازم يتكلم مع الإمام، قلت فما بالهم اختلفوا، كل ينقل رواية عن رسول الله، ما هو من شهد هذا الاختلاف؟ إذا كانوا صادقين لماذا يختلفون؟ قال أما تعلم أن الرجل كان يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله فيسأله عن المسألة فيجيبه فيها بالجواب ثم يجيئه بعد ذلك ما ينسخ ذلك الجواب فنسخت الأحاديث بعضها بعضا. والمقصود كما يقول هو بالنسخ سيد السيستاني دام ظله الوارث على رؤوس الأشهاد يقول والسلام عليه في النجف الأشرف يقول ليس المقصود بالنسخ في الرواية الأحاديث ينسخ بعضها بعضا يعني انتهاء مد الحكم، لا ليس المقصود بالنسخ أن هذا حكم انتهى مده بالرواية الأخرى، لا وإنما المقصود بالنسخ يقول كما قال أستاذي السيد الخوي في تفسيره للقرآن التبيان وغيره أستاذي المقصود من النسخ ما يشمل الإطلاق والتقييد والعموم والخصوص والإجمال والبيان هذا النسخ. فالنسخ له معنيان، بالمعنى الأخص انتهاء مد الحكم، بالمعنى العام ما يشمل الخاص، الخاص يعتبر ناسخا للعام، ما يشمل المقيد، المقيد يعتبر ناسخا للإطلاق، ما يشمل المبين فإن المبينة موضح للإبهام في الدليل المجمل. فيستفاد من هذه الطائفة من الروايات أن أحاديثهم فيها ناسخ وفيها منسوخ، كما أن القرآن له ناسخ ومنسوخ، آيات ناسخة وآيات منسوخة، ولا يعرف الناسخ من المنسوخ إلا العالم الفقيه، كما أن في القرآن لا يعرف ناسخة ومنسوخة إلا الراسخون في العلم. أما والله يقول أبو الحسن لو ثنيت لي الوسادة لأفتيت أهل التوراة بتوراتهم حتى تنطق التوراة فتقول صدق علي ما كذب ولأفتيت أهل الإنجيل بإنجيلهم حتى ينطق الإنجيل فيقول صدق علي ما كذب وينطق القرآن فيقول صدق لقد أفتاكم بما أنزل صدق علي ما كذب لقد أفتاكم بما أنزل الله فيه أما والله لا تسألوني عن آية محكمة متشابهة ناسخة منسوخة مكية مدنية في ليل نزلت في نهار نزلت إلا وأخبرت أما والله لو سألتموني عما كان وما يكون وما هو كان إلى يوم القيامة لأخبرتكم لولا آية واحدة يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب فمن هنا استدل بعضهم بهذه الرواية على أن علومهم قابلة للتغير والتبدل على كل حال فالذي يعلم الناسخ والمنسوخ هو الإمام المعصوم الراسخ في العلم كذلك أحاديث المعصومين لا يعرف الناسخ من المنسوخ منها عوام وسواد الناس إنما المتخصصون المتضلعون في الطائفة الرابعة والأخيرة التي أشار إليها وهي الروايات الدالة على وجود العام والخاص في رواياتهم أن هناك روايات خاصة وروايات عامة كرواية سليم أو سليم الهلالي الليلة جهز نفسك قال سليم وآخر رابع لم يكذب على رسول الله وآخر هذا مقطع من الرواية محل الشاهد نحن نقول وآخر رابع يعني من الرواة أربعة أقسام للرواة الرابع هو هذا وآخر رابع لم يكذب على رسول الله مبغض للكذب كسلمان كأبي ذر إلى آخره خوفا من الله وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وآله ولم ينسبه بل حفظ ما سمع على وجهه فجاء به على سمع لم يزد ولم ينقص عن وعلم الناسخ والمنسوخ فعمل بالناسخ ورفض المنسوخ فإن أمر النبي مثل القرآن يعني حديث النبي مثل القرآن ناسخ ومنسوخ وخاص وعام ومحكم ومتشابه وقد كان يكون من رسول الله صلى الله عليه وآله الكلام له وجهان وكلام عام وكلام خاص وقال الله عز وجل ما أتاكم الرسول فخذوا
هذا الحين كلام
كل رواية هذا ينقلها سليم عن الأمير حيث يستفاد من هذه الطائفة من الروايات بأن أحاديثهم عليهم السلام فيها خاص وعام إذن يمكن الجمع بينها ولكن هذا الجمع لا يكون إلا للعارف بأساليبهم كما هو الحال بالنسبة للمحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ فكذلك العام والخاص لا يمكن الجمع فيه إلا لمن عارف بأساليبهم وبطرائقهم ولذا بعدما سرد هذه الطوائف الأربع من الروايات قال النتيجة أن قل لك نص كلامه يقول لا ريب يقول بعدما سرد الروايات يقول لا ريب لأجل التعرف على مراد المتكلم الواحد يلزم الاقتباس من مجموع كلماته التي يرتبط بعضها ببعض آخر كما هو المسلم في فهم القرآن، يعني كما أن فهم القرآن لا يكون بأخذ آية ولا أعراض عن آية، لابد أن يكون بالإلمام بجميع الآيات. 6234 آية كذلك الكتب الأربعة لابد من الإلمام بها بتمامها حتى تستطيع أن تفهمها. لاحظ كما هو المسلم في فهم القرآن، وأن الفقيه والذي يعرف معارض الكلام ودواعي الكتمان والفرق بين الفتية والتعليم وأمثالها، ومثل هذا الفهم والجمع لا يمكن، مستحيل، لا يمكن لكل أحد القيام به، وإنما يختص بالمتخصصين وهم الفقهاء. بتعبير الروايات وبناء العقلاء أيضا قائم على فهم أمثال الأئمة، يعني استدل بالدليل الروايات والعقلاء عليهم السلام، أو الجمع بين أقوالهم المتعارضة بمثل هذا الجمع العرفي الخاص الذي نعبر عنه بالجمع الاستنباطي. هذا كلام نطلعكم على رقم الصفحة الآن لأنه إن شاء الله نريكم الكتاب ونطلعكم على نفس كلامه ورقم الصفحة. إذا اتضح لدينا ولله الحمد والمنة أن الصحيح ما بنى عليه السيد السيستاني دام ظله من أن الجمع المعتبر في الأخبار المتعارضة هو الجمع الاستنباطي الذي يكون للخواص والنخبة من الفقهاء، وهذا يتوقف على معرفة التقية ومتى تصدر التقية من المعصومين، ومعرفة حال الراوي الذي يروي الرواية ومكان صدور الرواية. يعني المسألة شاقة متعبة يشيب منها الولدان حتى يستطيعوا أن يصلوا إلى فهم كلماته عليه السلام. ووصل الكلام بعد ذلك إلى مطلب جديد، وهو ما أفاده الشهيد الثاني في تمهيد القواعد، حيث فرع على قاعدة الجمع أولى من الطرح قسما من الجمع وهو الجمع العملي. فالجمع بين الأخبار ينقسم إلى عدة أقسام، جمع تبرعي وهذا واضح يندرج ضمن قاعدة الجمع أولى من الطرح، وجمع عرفي وهذا أيضا من باب أولى أنه يندرج ضمن قاعدة الجمع أولى من الطرح، وهناك قسم ثالث وهو الجمع العملي الذي سيتضح لديك الآن، حيث أفاد الشهيد الثاني رحمه الله تعالى رحمة الأبرار بأن الجمع العملي يرتكز ويبتني على قاعدة الجمع أولى من الطرح، والكلام فعلا في عدة نقاط. النقطة الأولى هي تطبيقات ثلاثة للجمع العملي. التطبيق الأول تعارض بينتا المدعيين لدار في يديهما، وبيانهم تعارض بينتا المدعيين لدار في يديهما وبيانه. وهذا التطبيق أشير إليه في اللمعة، هذا التطبيق مذكور في باب الشهادات من اللمعة، راجع نفس التطبيق مذكور بتفصيلات. وبيانه لو تداعى شخصان، وادعى كل واحد منهما بأن هذه الدار له، فادعى زيد بأن هذه الدار التي هو يسكنها وتحت يده بأنها له، وادعى عمرو أيضا الذي هو يسكن في الدار أن الدار له، فالدار تحت يديهما، وادعى كل واحد منهما أن الدار ملك له، وأقام كل واحد منهما بينة على ذلك. فجاء زيد الذي الدار تحت يده ببينة للقاضي تشهد على أن الدار ملك له، وجاء بكر ببين لدى القاضي بأن هذه الدار التي تحت يده ملك له، فتعارضت البينتان، بينة زيد وبينة بكر. فهنا أفاد الأعلام كالشهيد في اللمعة تنصف الدار، نصفها لزيد ونصفها الآخر لبكر، فلا تسقط البينتان. العلم بأن واحدة منهما صادقة والأخرى كاذبة، ولا يؤخذ بهما معا في تمام مدلولهما، لأنه لا يمكن إذا أعطينا الدار لزيد بالكامل لن نعطيها لعمرو، وإن أعطي لبكر وإن أعطيناها بكران بالكامل لن نعطيها لزيد، كما أنه لا يمكن الأخذ ببينة دون أخرى لأنه ترجيح لا مرجح. إذا فلا يمكن أن نسقط البينتين بتمامهما ولا أن نأخذ بهما بتمامهما لعدم إمكان الجمع تنافي، ولا أن نأخذ بواحدة دون الأخرى، فنقول بالتبعيد فنجمع بينهما، الجمع أولى من الطرح مهما أمكن، فنأخذ بنصف بينة زيد وبنصف بينة بكر. هذه ادعت أن الدار بالكامل لزيد، تلك ادعت أن الدار بالكامل لبكر، فنقول نصدقك في النصف وأنت في النصف الآخر، وهذا يبتني على قاعدة الجمع أولى وإلا ما عندنا آية ولا عندنا رواية دلت على هذا التبعيض والتنصيف الذي أفتى به الشهيد الثاني والأول وغيرهما من الأعلام، بل الدعية المشهور هذا. إذن فهذا التنصيف مبني على الجمع أولى من الطرح، نجمع بين البينتين فننصف الدار بين زيد وبكر، هذا التطبيق الأول. التطبيق الثاني تعارض بينتا المدعيين لدار خارج عن يديهما، كما لو ادعى زيد أن هذه الدار الموجودة تحت يد خالد، خالد ثالث شخص آخر، فيدعى زيد أن الدار الموجودة تحت يد خالد ملك له، وأتى بالبينة على ذلك. وادعى بكر أيضا أن الدار الموجودة تحت يد خالد ملك له، وأقام البينة على ذلك. إذن فالدار ليست تحت يديهما ولا تحت يد واحد منهما، بل في يد ثالث. فإذا قرأت بعض الشروح فاحذر أن توهمك هذه الشروح، احذر، لأن في بعض الشروح أنه فهموا من كلام الشيخ الأعظم في التطبيق الثاني أن الدار تحت يد أحدهما، ليست تحت يديهما بل تحت يد واحد منهما. لا، المنظور إليه في التطبيق هذا الثاني، وارجع إلى كلام الشهيد في تبعيد القواعد، أن الدار تحت يد ثالث أجنبي. فهناك عدة تطبيقات وأمثلة، تارة تكون تحت يديهما، تارة تحت يد أجنبي، تارة تحت يد واحد منهما، وكل هذه التطبيقات مذكورة في اللمعة. فراجع، واضح الآن؟ فهنا في هذا التطبيق أيضا أفتى الأعلام بالتنصيف، أن الدار تنصف بين زيد وبين بكر، فنصفها لزيد والنصف الآخر لبكر، فلم يقولوا نسقط البينتين، ولم يقولوا، لأنه واحدة منهما صادقة، ولم يقولوا نأخذ بالبينتين بتمامهما لأنه يؤدي لست نافي، ولم يقولوا نختار بينة دون أخرى لأنه ترجح ملا مرجح مع فرض التكافؤ بين البينتين، بل قالوا نأخذ بهذه البينة في نصف كلامها وبتلك البينة في نصف كلامها، إذا نصدق كل واحدة من البينتين في نصف الشهادة ونكذبها في النصف الآخر. وهذا التنصيف كما أخبرناك لا شاهد عليه من الكتاب ولا شاهد عليه من السنة، إذن مرجعه للقاعدة المزبورة، الجمع أولى من الطاج. هذا هو التطبيق الثاني. التطبيق الثالث ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره، وهو تعارض المقومين لقيمة المبيع صحيحا ومعيبا. المقومين لقيمة المبيع صحيحا ومعيبا، توضيحه: لو باع زيد لعمر الكتاب بعشرة دراهم، ولما أخذ عمرو الكتاب وجده معيبا فيثبت له الخيار، خيار العيب، وأيضا يثبت له الأرش، يعني له حق المطالبة بالأرش، أو الخيار أن يرجع المبيع ويسترد الثمن. فلو طالب المشتري البائع بالأرش، لا بالخيار، بالأرش، وهو عبارة عن التفاوت بين قيمة المبيع صحيحا ومعيبا، فيقول له: أيها البائع، الخداع، أريدك أن تعطيني أرشا، يعني قيمة التفاوض بين المبيع صحيحا ومغيبا. فقال له لا أعلم، لا أعلم المقدار. فرجعا للمقومين أهل الخبرة البياعين في السوق، سوق الكتب بس أتقص. فبين قالت بأن هذا الكتاب إن كان صحيحا فقيمته 10 دراهم، وإن كان معيبا فقيمته 8 دراهم. إذن فالقرش درهمان، فيلزم على البائع أن يدفع للمشتري 2 درهم وتنتهي القضية والمشكلة، الحمد لله وصلح خير. إلا أن البائع أو أن المشتري قال لا، أريد بينة أخرى، أريد مقوم آخر، المكتبة الفلانية، لماذا اخترت المكتبة العلانية؟ فقالت البينة الأخرى بأن هذا الكتاب قيمته صحيح 10 دراهم لكن معي 6 دراهم فيكون القرش 4 دراهم. فيلزم على البائع أن يبذل للمشتري 4 دراهم. إذن بناء على البينة الأولى التقييم الأول 1 درهم، بناء على البينة الثانية التقييم الثاني 4 دراهم. فماذا نصنع الآن؟ ما العلاج؟ فهنا لا يمكن أن نسقط كلتا البينتين، واحدة صادقة على كل، واحدة حجة في حقنا، ولا أن نأخذ بهما معا، ما يمكن الجمع متنافي، ولا أن نرجح واحدة دون الأخرى. فنقول إذن كما قال الأعلام بالتنصيف، بأن نأخذ بنصف مفاد البينة الأولى ونصف مفاد البينة الثانية. كيف؟ أما بالنسبة لقيمة المبيع صحيح فهو متفق عليه بين البينتين بأنه 10، فلا خلاف. الخلاف في كونه معيبا، واحدة قالت 8 وأخرى قالت 6، فنصدق التي قالت 8 في النص ونكذبها في النص الآخر، ونصدق التي قالت 6 في النص ونكذبها في النص الآخر، فالتي قالت 8 نصدقها في 4، والتي قالت 6 نصدقها في 3. فيكون بالتالي قيمة المبيع معيبة 7. الأولى قالت 8، الثانية قالت 6، لم نأخذ لا بالثمانية ولا بالستة، أخذنا بنصف الأولى 4 وبنصف الثانية 3، صار 7. إذن ولا آية موجودة على ذلك، ولا رواية دالة على ذلك، والأعلام قد أفتوا بذلك. فهذا معناه أنهم قد اعتمدوا على القاعدة المزبورة الجمع أولى من الطرف، فجمعوا بين القولين أو بين قول المقومين وشهادة المقومين، فأخذوا بنصف هذه الشهادة وبنصف الشهادة الأخرى لأجل القاعدة الجمع أولى من الطرف. إذا تحصل لدينا ولله الحمد والمنة أن قاعدة لا تنام ولا تنعم، أن قاعدة الجمع أولى من الطرح مهما أمكن، كما تأتي في الأخبار تأتي في تعارض البينات أيضا، كما تأتي في تعارض أخبار المعصومين تأتي في تعارض البينات. فإن كان التعارف في الأخبار وعملنا بهذه القاعدة سمي ذلك بالجمع التبرعي، وإن كان التعارض في البينات وعملنا بهذه القاعدة سمي هذا الجمع بالجمع العملي. إذ نعمل بكل واحدة من البينتين في بعض منها ونترك البعض الآخر. هذا هو الكلام في النقطة الأولى. النقطة الثانية سريعة جدا للغاية، لا ترتبك لا ترتبك ولا تكترب ولا تحزن، إن الله معنا. مناقشة التطبيقات الثلاثة، حيث قد نوقش من قبل بعض الأعلام في صحة هذه التطبيقات الثلاثة وأنها ترجع لقاعدة الجمع أولى من الصرف. أما التطبيق الأول وهو تعارض بينتا المدعيين لدار في يديهما، فقد اعترض وناقش فيه المحقق القمي صاحب كتاب قوانين الأصول، فقال بأن إدراج هذا التطبيق في القاعدة المذكورة مشكل، والسر في ذلك هو أنه لعل التنصيف نصف الدار لزيد ونصف الدار لبكر لا يعود للقاعدة الجمع أولى من الطرح، بل يرجع لتقديم بينة الخارج على بينة الداخل. كيف تقديم بينة الخارج على بينة الداخل؟ هذا كل مرة في اللمعة علينا مرور الكرام، تذكير الآن بمطلب اللمعة، وهذا الذي اختاره الشهيد في لما قال تقديم بينة الخارج على بينة الداخل، بمعنى أن هذه الدار التي تحت يد زيد ويد بكر هي مشتركة بينهما، فنصفها يعتبر تحت يد زيد ونصفها الآخر يعتبر تحت يد بكر لأنها مشاعة بينهما، فيد كل واحد منهما على نصف منها، وبناء على ذلك فبينة زيد حينما تدعي الدار لا تدعي النصف الذي تحت يدها، إنما تدعي النصف الذي تحت يد بكر، وكذلك بينة بكر حينما تدعي الدار لا تدعي النصف الذي تحت يدها لأنه ثابت بقاعدة اليد، إنما تدعي النصف الذي تحت يد زيد الشريك. إذا بينة زيد تدعي النصف الذي تحت يد بكر، وبينة بكر تدعي النصف الذي تحت يد زيد، فإذا كان هذا مرجع الدعوى فيكون زيد مدعي ومنكر وبكر مدعي ومنكر، كل واحد مدعي ومنكر، مدعي للذي تحت يد الآخر هو يدعي عليه، منكر للذي تحت يده هو، فزيد مدعي لما عند بكر ومنكر لما تحت يده لأن ما تحت يده يدعيه أيضا الآخر عليه، ومقتضى القاعدة في باب القضاء على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، فإذا جاء زيد بالبينة لم تصل النوبة لليمين، وإذا جاء بكر بالبينة لم تصل النوبة لليمين، فزيد عنده بينة على النصف الذي تحت يد بكر، وبكر عنده بينة على النصف الذي تحت يد زيد. زيد عنده بينة على النصف الذي تحت يد بكر، وبكر عنده بينة على النصف الذي تحت يد زيد، فكل واحد يأخذ النصف الذي تحت يد الآخر، ولا ربط المسألة بقاعدة الجمع ولا من الصار اشتباه، بل المسألة ترجع للقاعدة المعروفة بباب القضاء، على المدعي البينة على المنكر اليمين، فكل من يدعي ما تحت يد الآخر فيثبت له الحق ببركة وجود البينة، ولا تصل النوبة لليمين من الآخر، هذا هي القاعدة في باب القضاء. واضح؟ وهذا ما تبناه الشهيدان في اللمعة. أو يقال بأنه لعل السر في التنصيف لتقديم بينة الداخل على بينة الخارج، هذا احتمال آخر ذكره بعضهم، وأيضا القمي أشار له في الإشكال، وهو أن يقال نقدم بينة زيد، وأسألك الدعاء آخر تطبيق، وأسألك الدعاء لا تستوحش لا تتعب أرجوك لا تتعب، نقدم بينة زيد في النصف الذي تحت يده، ونقدم بينة بكر في النصف الذي تحت يده، لا أننا نقدم بينة زيد في النصف الذي تحت يده بكر، أو بينة بكر في النصف الذي تحت يد زيد، لا، نقدم بينة زيد في ما تحت يده، لأنه يدعي الدار بالكامل له، وبكر أيضا يدعي الدار بالكامل له، كل يدعي الدار بكاملها، ولم يدعي النصف حتى نقول يثبت النصف فقط، لا، كل يدعي الدار بكاملها، وهما تعارضا، البينتان متعارضتان، لكن كل بينة معها مرجح في مقدار من الدار، والمرجح هو قاعدة اليد، فنصدق بينة زيد فيما تحت يد زيد ببركة وجود المرجح وهو قاعدة اليد، فيأخذ النصف الذي تحت يده، ونرجح بينة بكر في النصف الذي تحت يد بكر. إذن فلم ترجع المسألة لقاعدة الجمع ولا من الطار، بل المسألة ترجع لقاعدة على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، فإذا كان هذا لذلك قدمنا بينة الخارج على الداخل، على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين قدمنا بينة الخارج، إن قلنا بوجود مرجح، هذا رأي آخر في المقام، وهو أن البينة ادعت الكل ويوجد مرجح في بعض، فتقدم البينة مع المرجح في كل مورد، هذه البينة معها مرجح في نصف الدار وهو اليد تثبت لها، هذه البينة معها مرجح وهو اليد فتثبت النصف فيثبت النصف لها، فإذا لا ربط ولا مساسة للمسألة بقاعدة الجمع أو لا من الطرف، هذه المناقشة في التطبيق الأول. المناقشة في التطبيق الثاني سهلة، أسهل وأبسط، بما أنه حتى نصل على صمصمة سهل جدا، كلمتين وأسألك الدعاء. المناقشة في التطبيق الثاني، وهو التطبيق الثاني تعارض البينتي لدار ليست تحت يديهما، فهنا المصنف أشكل، قال فيه تأمل أيضا إدراج هذا التطبيق في قاعدة الجمع أولى من الطرح، والسر في ذلك هو أنه قد يقال بتعارض البينتين وتساقطهما، بينة زيد تدعي أن الدار التي تحت يد خالد لها، وبينة بكر تدعي أن الدار التي تحت يد خالد لها، فإذا تعارضت البينتان ولا مرجح تتساقطان، فهناك قاعدة فقهية تسمى قاعدة العدل والإنصاف، فلعل التنصيف وتقسيم الدار بينهما لنصفين يرجع لهذه القاعدة الفقهية. وليس لقاعدة الجنب أولى من الفرج، بل لقاعدة العدل والإنصاف العقلائية، والتي سنذكر الدليل عليها. هذا ما يرتبط بالتطبيق الثاني. مناقشة التطبيق الثالث، وأسألك الدعاء من قبل السيد السيستاني، من قبل السيد السيستاني، السيد السيستاني حق علينا. مناقشة التطبيق الثالث من قبل السيد السيستاني دام ظله في كتابه التعارض صفحة 743، قال بأن إقحام الشيخ الأعظم هذا التطبيق وهو تعارض المقومين في القاعدة الجمع أولى من الطرح وفي المقام ليس صحيحا وليس في محله، والسر في ذلك هو أن تعارض المقومين ليس من تعارض البينات الذي نحن بصدد بحثه، بل كل من المقومين ينشئ قيمة معينة، لأنه يخبر عن القيمة السوقية، إنما ينشئ المتبايعان يرجعان للمقومين من باب أنهما من أهل الخبرة، لا من باب أنهما مخبران، فكل واحد ينشئ قيمة بحسب خبرته. هذا يقول أنا أنشئ قيمة أنه لو كان صحيح 10، إن كان معيب 8، ذاك يقول إن كان صحيح 10، إن كان معيب 6، ولا يخبران حتى ندخل المسألة في تعارض البينات ونقول نرجع للجنب أولى من الطرح مهما أمكن، إنما هذا من باب تعارض أهل الخبرة لا تعارض البينات. والمرتكز العقلائي قائم على أنه إذا تعارض أهل الخبرة في التقويم ينصف يؤخذ بنصف الخبير قول الخبير الأول وبنصف قول الخبير الثاني، ولا يرتبط ذلك بمسألة الجمع أولى من الضرب. تم ولله الحمد والمنة الكلام في النقطة الثانية، النقطة الثالثة بعد أرض مجال لها الآن، والحمد لله.